بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل كل شيء أعتذر منكم من تأخير، كنا ذهبنا ساعة 9 إلى بيت أحد المراجع وكنت في جنبه، ولكن الخطيب ترعى المنبر وكان المجلس خاصا بأهله، ما كان مكان للخروج. بمجرد ما انتهى من كلامه أنا خرجت واعتذرت منه، ولكن بحمد الله كان مجلسنا متنعم بمطالب سماحة الشيخ واستفدتم، وإنما أنا كنت محروما من استفادة بياناته. كان كلامنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق شيئا. إلى هنا لا يستحق من الحق. إلى هنا تكلمنا وتحدثنا بالتفصيل الذي لا حاجة إلى أكثر من ذلك. في القسم الثاني من هذه الآية المباركة يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه الآية المباركة كما لاحظتم أن القسم الأول، الفقرة الأولى من هذه الآية المباركة، كان بيانا في تعامل الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاشرته في كيفية الدخول إلى بيت النبي وقبول دعوته ألا تتقدموا في الحضور ولا تؤخروا في الحضور، وإذا طعمتم فانتشروا ولا تدخلوا إلا بإذن، وما بما لا مزيد عليه. في القسم الأخير يتكلم عن التعاشر مع أزواج النبي، كيف نتعامل مع أزواج النبي. الله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قبل ذلك ما ذكر اسم من الأزواج، ولكن بما أن كان الكلام في بيوت النبي، هذا الضمير يجد مرجعه أن مرجعهن نساء النبي أو أزواج النبي، قد يقال زوجات ولكن الأزواج أحسن تعبيرا، والقرآن دائما يعبر الأزواج. ولعل السر في ذلك عندما يقول نقول زوج، زوج بمعنى القرين، سواء كان ذكرا أو أنثى يقال له زوج، فلذلك تعبير الأزواج والأصح. نعم، الله تبارك وتعالى يقول: فإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. كان من عادة الناس، من عادة العرب وغير العرب، كثيرا ما يقال عادة العرب، بعض الأمور يتعلق بحياة العشائر، على حياة البسيطة السابقة، سواء كان في العرب أو غير العرب. على كل حال كان من عاداتهم، وهو من العادات الجيدة، أن الناس المتوادين فيما بينهم عندما كانوا بحاجة إلى شيء كانوا يراجعون إلى جيرانهم، إلى معارفهم، ويأخذون منهم ما يحتاجون، أحيانا من الطعام أو من القدر أو من وسائل الحياة، وهذا من الأمور الجيدة. كذلك كانوا يراجعون إلى بيت رسول الله كالإنسان الذي يطمئنون به، وكانوا يراجعون لأخذ بعض الأشياء من أزواج النبي. وهذا الأمر، يعني هذا المراجعة إلى الغير وأخذ شيء، لعله سبب لتوطين العلاقات. هذا من حسن العمل أن نكون نحن وأغربائنا وجيراننا، بحيث إذا احتجنا شيئا من دون أي خجل أذهب إليه وهو لا يستغرب هذا الأمر ونأخذ منه شيء، وبالعكس إذا هو احتاج إلينا يراجعنا ويأخذ منا شيء. هذا من كمال الإنسان، وهذا شيء جميل في حياة الإنسان فيما بينه. والله تبارك وتعالى قد مدح هذا الأمر، والإنسان الذي لا يدفع اعتبره أنه إنما لا يدفع لأنه لا يعتقد بالمعاد. الله تبارك وتعالى في هذا الأمر يقول: فويل للمصلين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جعل يمنعون الماعون في عداد غفلة الغفلة من الصلاة، السهو في الصلاة أو السهو عن الصلاة، في عداد الذين عن صلاتهم ساهون ويمنعون الماعون. فهذا شيء مهم جدا. فالله هؤلاء الذين يمنعون الماعون، ما معنى الماعون؟ الماعون على ما جاء في الحديث وأكثر من حديث، في هذا الحديث عن الصادق عليه السلام: والقار يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه. يعني الإنسان بحاجة إلى المال، أن نكون فيما بيننا من التعارف والتصادق والمحبة، بحيث أن الإنسان إذا لا يجد في كيسه من فلوس أو من حاجة يرى أن جاره عنده موجود، كأنه له هذا الأمر. ذكر أن بعض الناس لعل من كوفة جاءوا إلى مدينة المنورة وزاروا الإمام الصادق عليه السلام، وسأل الإمام عليه السلام أحوالهم. مما سأل؟ قال: أن كيف أنتم في البر والتواضع؟ قال: الحمد لله بخير جيد. فسأل: ما مضمونه؟ هكذا: هل إذا واحد منكم احتاج إلى شيء فأدخل يده في كيس أخيه وأخذ ما يحتاج وهو يعرف، هل يسر بذلك؟ يفرح بذلك؟ قال: لا. فقال الإمام: فلستم كما أحب. أريد أن تكونوا هكذا، التوادد فيما بينكم، البر والتوادد، بحيث أن الإنسان لا يشعر بالغربة، لا يشعر بالفقر. ما دام أخي عنده مال كأنه لي مال، ما دام عندي مال أرى مالي للآخرين. هذا عبارة عن حياة راقية وشريفة وحياة إيثار وإيمان. ولذلك أصل هذا الموضوع كان شيئا جميلا. ولكن كذلك من عادتهم كما قلنا في الليلة الماضية الدخول في البيوت من دون استئذان، والأبواب مفتوحة بعدما يصير طلوع الفجر، فشوية كان الجو يأتي الضوء، كانوا يفتحون البيوت والبيوت مفتوحة على الناس. وكذلك كانوا يدخلون على بيت رسول الله لأخذ بعض الأشياء من أزواج النبي، وهذا لم يكن شيئا مناسبا، خصوصا الحجاب جاء في السنة الخامسة، وقبل ذلك لم يكن هناك حجاب. نعم، عنوان الحجاب كان شيئا فخريا في المجتمع للرجال والنساء، يعني قناع، جعل القناع على الوجه وكذلك شيء على الرأس، هذا كان عنوان تشريفي للرجال والنساء. ولذلك الرجال لا زال في العرب نرى أنهم دائما يجعلون على رأسهم قطعة قماش ويسترون أطراف الوجه إنما مفتوح أمامهم، وكانوا أحيانا يجعلون قناع على وجههم، شخصيات المرموقة كانوا يجعلون قناع في وجههم. ولذلك عندما دخل ابن زياد لعنة الله عليه إلى كوفة، بما أن كان على وجه قناع على رسم الموجود في هذا الزمان، الشخصيات على وجه قناع، زعموا أنه الحسين عليه السلام، فاستقبلوه حتى دخل إلى قصره. هذا كان متعارف. كذلك النساء الشريفات اللاتي كنا يخرجنا من البيت بهذه الهيئة، كنا يخرجنا من البيت، ولكن الحجاب لم يكن أمرا محتوما. وكذلك الحجاب بالنسبة للإماء لم تكن موجودة أصلا حتى بعد الإسلام. بعد مجيء الإسلام أوجب الله تبارك وتعالى على الحرائر أن يجعلوا على وجوهن، أن يجعلن على وجوهن يعني، أو على يسترون فشعرهن وأيديهن أرجلهن، هذا كان للأحرار، ولكن إماء لا. حتى في الصلاة لا يجب للمرأة التي هي أمة وليست حرة في الصلاة صحة صلاتها ليست مشروطة بالحجاب بأن يستر رأسها. ولذلك ورد في الفقه إذا مرأة تصلي من الإماء وهي طبعا رأسها مكشوفة، في أثناء الصلاة إذا قال مولاها أنت حرة لوجه الله ماذا تعمل؟ هذه الصلاة صحيحة أو لا؟ يقول إذا يوجد شيء سريعا يجعل على رأسها ملحفة تكفي، وإلا يجب عليه قطع صلاتها وتتحجب ثم تصلي. ولذلك كان علامة الإماء عن الأحرار أن الإماء كن رؤوسهن مكشوفة، ما كنا يغطين الرؤوس، إنما كان لبس الحجاب شرفا واحتراما للإنسان. فالإسلام في السنة الخامسة أوجب الحجاب للنساء الحرات أو الأحرار لا للإماء. وفي داخل البيت كثيرا ما طبعا النساء مكاشفات الرأس، فدخولهن بهذا دخول الرجال إلى بيوت النبي كان مزعجا لبعض نساء النبي، وكانوا يتأذين من ذلك ورسول الله هكذا. الله تبارك وتعالى أمرهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب ليس يعني من وراء على تعبين شادر أو عباء أو أولى، يعني من وراء الباب، لأنه ولو أن بعض المفسرين شرحوا شرحا بسيطا في هذا الأمر بأن الحجاب لا يسمى ما نسميه الحجاب حجابا، إنما الحجاب بمعنى الساتر والمانع لا اللبس، هذا يقول ستر. ولكن لا أظن هذا قابل لقبول من جميع الجهات، ولكن المسلم أن هذه الآية المباركة تقول واسألوهن من وراء حجاب. إذا كان امرأة لابسة سترها أو حجابها أو شادرها هذا ليس من وراء، لا يستوى أن فلان أخذ من وراء الحجاب منه شيئا، أخذ منها شيئا وهي متحجبة بحجابها أو متسترة بسترها. ولكن إذا كان من وراء الباب أو من وراء مثلا طردة على تعبيركم أو مثلا سترا معلقا يسرغ أنه من وراء حجاب، ففي الحقيقة هذا تأكيد على عدم الدخول إلى البيوت. إذا تريدون أن تأخذوا شيئا من نساء النبي يمكن تنادينهن حتى يأتين من وراء الباب وتقول لها أنا أريد كذا وهي تدفع من وراء الباب. على كل حال هذا تشريفا لرسول الله وتشريفا لأهل بيته ورعاية لحرمتهم. وطبعا هذا شيء بالنسبة إلى هذا القسم من الآية المباركة. ثم الله تبارك وتعالى يقول في هذا الباب، يقول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا علة هذا الحكم أو حكمة الحكم. لماذا أمر الله تبارك وتعالى أن يأخذون الأشياء من وراء حجاب؟ لأن ذلك في الحقيقة أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لماذا قال لقلوب؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد حتى لا يحصل شيئا من الريبة في قلوبهم بالنسبة إلى نساء النبي. نساء النبي بمنزله أمهات ومحرمات على المسلمين إلى الأبد، فعلى ذلك لا ينبغي أن يحصل عند مؤمن شيئا من الريبة إنما واجه امرأة أو زوجة من أزواج النبي. ولذلك هذا الأمر الذي جاء في هذه الآية المباركة، وقد يكون هذا إهانة إليهم. ولذلك وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. هنا بالنسبة للإذاء يمكن يأتي مسألة، لماذا مثلا الله تبارك وتعالى هكذا أمر وأكد بالنسبة إلى نساء النبي وأكد على أنه لا يجوز الزواج مع أزواج النبي بعد وفاة رسول الله، ما الفرق بينهم وبين الآخرين؟ لماذا هذا الأمر؟ ولعل في بعض الأزواج شابات، مثلا عائشة الظاهر لم تكن عمرها كثيرة عند وفاة رسول الله، لعلها كان عمرها ما يقرب من 20 سنة لا أكثر. فعلى ذلك لماذا هذا الحكم؟ الله تبارك وتعالى بيّن هذا الأمر بقوله ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن أتغل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكوا أزواجه من بعده أبدا. هناك كان مؤامرة لبعض الشياطين لبعض هؤلاء المنافقين أو زعيفي الإيمان، كانوا هم يتوقعون أن يتزوجوا من أزواج النبي لنيات لئيمة ولا أهداف كبيسة. وهناك روايات في التاريخ ورد هذا الأمر أن في المجمع البيان يقول ونزل قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلى آخر الآية في رجل من الصحابة قال لئن قبض رسول الله لأنكحن عائشة بنت أبي بكر عن ابن عباس. هذا ابن عباس روى هذا الأمر. قال مقاتل وهو طلحة بن عبيد الله هو قال هذا الأمر لأنكحن أزواج رسولنا عائشة. وقيل إن رجلين قال أينكح محمد نساءنا ولا ننكح نساءه، والله لئن مات لنكحنا نساءه، وكان أحدهما يريد عائشة والآخر يريد أم سلمة أن أبي حمزة التمالي. هذا الذي رواه أبي حمزة التمالي، ولو لم يكن معاصرا لعل سمع من الآخرين هذا الأمر. يعني هناك أشخاص تربصوا بوفاة رسول الله ليعملوا، ولهم نيات لئيمة كذلك. في حديث آخر في تفسير علي بن إبراهيم ورد في هذا المورد وأما قوله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وحرم الله نساء النبي على المسلمين غضب تلحى فقال يحرم محمد علينا يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو نساءنا لئن أمات الله عز وجل محمدا لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا. كناية عن يعني اغتصاب أو زواج مع نسائها نسائها نسائه أفضل. فأنزل الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى إنما حرم ذلك لحفظ صيانة رسول الله وشأنه وعزته وكذلك لسد الطريق على هؤلاء الذين تربصوا لبعض الفتن لبعض الأمور خبيثة في مورد رسول الله. من الأمور التي كانت تتوقع من الزواج لأزواج رسول الله، وهذا قد يكون في جميع يعني مجتمعات الإنسانية، كانوا يريدون أن يتزوجوا من النساء مؤامرة لأن ينتقوا من رسول الله والنيل بقدسيته. كان عند بعض العرب أغل نفسية، ما كانوا يحبون رسول الله أن يتسلط على الأمور. هؤلاء الذين تربصوا برسول الله المسلمين دوائر، هؤلاء الذين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وغلبوا لك الأمور حتى ظهر أمر الله وهم كارهون. هؤلاء عندهم أحقاد كانوا يريدون من خلال هذا الأمر أن ينالوا قدسية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج بنسائه. وكذلك بعض المآرب السياسية، المعارب السياسية كثيرا ما أن السياسيون خصوصا الأجهزة اللئيمة السياسية هؤلاء يدخلون من خلال النساء لأمور متعددة، منها تحريف الإسلام تحريف الدين. إذا واحد يتزوج من أهل نساء النبي و ويصبح قريبا من أسرة رسول الله ومن بيت رسول الله فهو كلامه مسموع عند عامة الناس، خصوصا في ذاك الزمان لم يكن تلفزيون ولا راديو ولا شيء. فلان معه أم المؤمنين فلان نسيه بالله، فعند ذلك كانوا يستفيدون استفادة غير صحيحة لتحريف الدين، هذا من الأمور. كذلك قد يكون إغراء هذه المرأة وجرها إلى بعض الخطوط السياسية، وهذا الذي كثيرا ما نرى أن أحيانا بعض الشخصيات المرموقة والعظيمة بعدما مثلا يستشهد وهو مشهور زوجته تستفيد من شأن زوجه الشهيد بعض الأمور التي لا يناسب في المجالات السياسية، لا أقول في مسائل العفة، في مسائل السياسية أحيانا والخطوط والتيارات المنحرفة. ولذلك هذا مما أو ادعاء أمور، أنا سمعت من فلانة مثلا زوجة رسول الله قال كان رسول الله يفعل كذا يعمل كذا قال كذا، كل كلام مسموع لأن الناس يقولون هذا يعني يكون مع زوجة رسول الله فالأمر سهل. كما أن هذا الأمر تحقق أحيانا بالنسبة إلى عائشة، الأحاديث التي يروون عن عائشة عددها أكثر من كل أمر عائشة، فكيف إذا كان بمقدار عمر القصير الذي عاشت مع رسول الله هذه الأيام القصيرة. فعلى ذلك عدد الروايات روايات كثيرة جدا، وأنا أظن ليست كلها أن عائشة قالت، من الروايات الموضوعة على عائشة وبلسان عائشة لأمرين، لأن يكبروا عائشة وكذلك لأن يستفيدوا من ذلك في نشر ما يريدون أن ينشروا باسم رسول الله وباسم الدين. ولذلك من الحفصة لم يروا إلا 6 أو 10 روايات، عفوا 4 أو 6 روايات الظاهر في البخاري، بينما من عائشة ذكروا روايات كثيرة جدا، فما الفرق بينهما؟ هناك دعلة من الواضح الروايات التي يروون باسم عائشة جلها موضوعات، وعائشة ما قالت هذا، ولعل عائشة كذا كان كثير الرواية من رسول الله، وعندما كانت تتكلم بشيء الناس يقبلون قولها لأنها عاشت مع رسول الله، فهذا شيء طبيعي أن يقبلوا هذا الأمر. كما أن في إثارة الفتنة هؤلاء الذين قد افتتنوا وأشعلوا نار الحرب في قضية حرب جمل، هؤلاء استفادوا من مثل عائشة وحملوها معهم، حتى هذا الرجل يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام أيجتمع عائشة وطلحة والزبير على الباطل، أن الإمام يقول إنك لملبوس عليك، لا يعرف الحق بالرجال، يعرف الحق بالرجال بالحق، اعرف الحق تعرف أهله، ليس الميزان هو الرجال أن أجل الرجال ميزانا لأنه هذا حق أو باطل، بل الحق ميزان لتقييم الرجال، علينا أن نوزن ونجعل في الميزان الرجال هذا رجل صالح أو لا على مقدار انطباق كلامه مع الكتاب والسنة مع الحق لا بالعكس. ولكن مع ذلك هذا شيء مؤثر، بينما أن الله تبارك وتعالى نهى عن زواجهن والحمد لله ما صار أي زواج، ولكن مع ذلك استفادوا، فكيف إذا لم يكن هذا المانع؟ وكان بعض المستغلين للفرص كانوا يستغلون الفرصة ويتزوجون من النساء ويعملون ما يعملون من الفتن في المجتمع الإسلامي، ولكن الله تبارك وتعالى بهذا الحكم الذي أصدر بمنع الزواج نساء النبي عن الآخرين استطاع أن يصد طريق كثير من مؤامرات أو تربصات التي كانت للأعداء للإسلام. ثم الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية المباركة يقول نعم ولا أن تنكوا أزواجهم بعده أبدا إن ذلككم كان عند الله عظيما، طبعا ممكن يقال ما إثم الأزواج يحرمن من الزوج بعد رسول الله؟ الجواب أن أزواج النبي جلهن كان أعمارهن كبيرة كما ذكرنا في الليلة الماضية إلى عائشة. وثانيا أنهن قد وصلن واحتذين فخرا وعزة وشرافة بأن أصبحنا زوجة رسول الله، ويكفيهن هذا الفخر. فعلى ذلك لو فقدوا شيئا يعني الحرمان من التزويج، ولكن وصلوا إلى مسائل مهمة والناس أكرموهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا القاسم والعطاء لهن قسما وعطاء أكثر من الآخرين لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يذكر في التاريخ أن أحد من نساء النبي شكى من أنه لا تستطيع أن تتزوج، لم تكن هذا الشيء. ولذلك هذا الأمر كما قلنا الآية الكريمة يقول إن ذلك كان عند الله عظيما، إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذا في إخطاف وتنبيه لهؤلاء الذين كانوا يتكلمون في الخفاء، نحن نريد أن نفعل بنساء النبي هكذا وهكذا. الله تبارك وتعالى يقول إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وإلى هنا ينتهي هذه الآية المباركة. فعلى ذلك مسألة المنع الزواج فيها مصالح كثيرة، هذا بعض ما استطعنا أن نفكر ونكن، ولكن الله تبارك وتعالى هو أعلم بمصالح الأمور. إنما بعدما أقررنا واعترفنا بأن الله تبارك وتعالى هو حكيم وعليم ولا يفعل شيئا إلا في مصلحة الأمة، فمنع الناس من التزويج بنساء النبي كان من جملة ذلك. يعني عادة نحن في كل مسألة في الإسلام لابد أولا نقتنع بأن هذه المسألة أو هذا العمل أو هذا الأسلوب كان أسلوبا إسلاميا، والإسلام كل فيها مصلحة سواء عرفنا المصلحة أو لم نعرف. ومع ذلك يجوز البحث عن علل الشرائع وعن الحكم، هذا شؤون جميل. يعني متابعة علل الشرائع والتفكير في هذا الأمر أمر مقبول ليس ممنوعا، بل أئمتنا عليهم السلام كانوا يشجعون بذلك. قلنا أن علل الشرائع التي ألفها المرحوم صدوق رضوان الله عليه كلها روايات أئمتنا عليهم السلام أشاروا إلى علل الشرائع وفوائدها وحكمها، فعلى هذا شيء مرغوب فيه، ولكن لا ينبغي أن يتوقف قبولنا عن العلة. بعض الشباب الذين ليس عندهم يعني إلمام وإدراك صحيح يقولون أنا لا أقتنع إلا إذا عرفت العلة، معناه نعم نحن كذلك نقتنع، ولكن أهم علة أنها صدرت من الله تبارك وتعالى، ونعلم علما يقينا أن الله لا يفعل إلا ما فيه العدل وما فيه الحكمة. فهذا علم، كما مثلنا إذا طبيب حاذق يعطيك وصفة وشرابا أو حبا ولا تعرف فائدة هذا الحب، ولكن إذا اطمأننت بالطبيب بمجرد أنه قد وصف لك هذه الوصفة تقبل وتأكل. والإنسان الذي يقول أنا لا ما دام لم أفهم لا أقبل، معناه أنه لا يستفيد من الأدوية إلا إذا أصبح هو بنفسه طبيبا، وهذا غير ميسور. ولذلك هذه الآيات المباركات في شأن التعامل مع نساء النبي بالاحترام والكرامة. طبعا نحن لا نقول أن نساء النبي كنا معصومات لا، كسائر الناس. ولذلك الله تبارك وتعالى يخاطب يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. قد يأتي بعض الناس هذه الجملة الأولى، الله تبارك وتعالى يقول لستن كأحد من النساء ولكن يتركون إن اتقيتن، فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إلى آخره. من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، معناه فهذا شيء طبيعي ممكن ميسور، ولكن انتماء إلى رسول الله هذا فخر وعزة وكذلك مسؤولية عظيمة على من ينتمي إليهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.